لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث الثامن، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله عز وجل. حديث متفق على صحته. هذا الحديث جمع أصول الإسلام وبين الحد الفاصل بين أهل الإسلام من غير أهل الإسلام. أمرت أن أقاتل الناس، المقصود بالناس هنا هم الكفار، لأنه لا يقاتل إلا الكفار. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يعبدوا الله، وفي رواية حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يوحدوا الله، وكل ذلك بمعنى. وشهادة أن لا إله إلا الله سبق بيان معناها وأنها تدل على أمرين: تدل على الشهادة التي بمعنى النطق والتلفظ، وهذا أيضا أمر مطلوب، وتدل على الإيمان بما ينبثق منه من أعمال، فهي تدل على الشهادة بمعنى الإسلام والشهادة بمعنى الإيمان، كما سبق بيان تفصيل ذلك في شرح حديث عمر رضي الله عنه في خبر جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. ففي هذا الحديث كما في حديث ابن عمر الآخر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. فالمراد بالشهادة هنا ما يجمع اللفظ النطق ويجمع الاعتقاد. فمعلوم أن الإسلام على حقيقته لا يتحقق إلا بهذا، بالاعتقاد بالجنان والعمل بالأركان والنطق باللسان، فلا بد من تحقق هذه الأمور الثلاثة، وهي مقصودة في قوله حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وشهادة أن لا إله إلا الله كما سبق أيضا إيضاحها قريبا أنها تعني أن لا يعبد إلا الله وحده، أن يفرد الله عز وجل بالعبادة، كما أنها متضمنة للاعتراف والإقرار بربوبية الله عز وجل، لأن هذا أمر لا يكاد يتنازع فيه الناس، وإنما النزاع والخصام ومهمة الرسل هي ببيان التوحيد، وهو إفراد الله عز وجل بالعبادة. أما الإقرار بوجود الله وتوحيد الربوبية فهذا لا يكاد ينكره أحد من أهل الدنيا إلا طوائف طبع الله عز وجل على قلوبها من الملاحدة والزنادقة والدهرية. ومع هذا في بث الله عز وجل في كتابه وفي كونه الدلائل على وجود الله عز وجل وعلى ربوبيته. أما قيام الدلائل على التوحيد فإنها أكثر من أن تحصر، وكتاب الله عز وجل زاخر بذلك، بل كما قلنا هذه هي مهمة الرسل الأساسية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فشهادة أن لا إله إلا الله تعني توحيد الله وإفراده بالعبادة، جميع أنواع العبادة من دعاء وذبح ونذر واستعانة واستغاثة وإنابة وتوكل وخشوع وخشية ورغبة ورهبة، وكل ما لا يجوز صرفه إلا لله يجب أن يفرد الله سبحانه وتعالى به. وسبق بيان هذا كثيرا، وسوف يأتي لهذا أيضا مزيد على حسب ما يقتضيه المقام وحسب ما تقتضيه سياقات الأحاديث النبوية. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شهادة أن محمد رسول الله كذلك أيضا سبق إيضاحها قريبا في حديثي عمر وابنه رضي الله عنهما، وهي منحصرة أو يمكن حصرها في أصول أربعة: طاعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه تقريبا هي الأصول التي تجمع معنى شهادة أن محمد رسول الله: الطاعة فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وإن كان ممكن أن يدخل النهي مع الطاعة على معنى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي التسليم لما أتى به، ففي باب الأوامر بالاتباع وفي باب النواهي بالاجتناب. وتصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به فالمسلم يأخذ به مذعنا موقنا مصدقا مطمئنا ما دام أنه صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغالبا هذا يتعلق بالمغيبات، يتعلق بالمغيبات، والمقصود بالمغيبات سواء كانت مغيبات عنا ماضية كأخبار الأمم السابقة، أو مغيبات عن إدراكنا ولو كانت موجودة كأخبار الأجرام العلوية والسماوات وما في بواطن الأرض والآيات التي بثها الله عز وجل مما قد ندركه بعقولنا وقد لا ندركه، أو مغيبات مستقبلية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأتي من مستقبل الزمان، وكذلك فيما يتعلق باليوم الآخر وأحوال القبور وأهوالها، وفيما يتعلق بالبرزخ والبعث والجنة والنار والصراط وسائر أمور الآخرة. فإن هذه أمور مغيبات، حق من يشهد أن محمد رسول الله أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر في ذلك. والأمر الرابع أن لا يعبد الله إلا بما شرع، وهذا ركن أساسي، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، فإن الله سبحانه وتعالى وكل إلى نبيه البيان وجعله هو القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فمن أصول شهادة أن محمد رسول الله حقا أن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، على معنى أننا نتحرى في عبادتنا نهج النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه، فليس لنا أن نتعبد بأي طريق آخر وبأي متبع آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نعبد الله بمشتهيات النفوس ولا برغبات الأهواء ولا بمستحسنات العقول، لأن هذا الباب سريعا ما تنحدر فيه النفوس، بل إن الشيطان يزينه ويسول فيه حتى إنك لا تكاد إلا وتلحظ التسارع العجيب في قبول الناس للبدع. وما البدع إلا عبادة الله بغير ما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن فعلا أن نعرف البدعة بأنها أمر قصد به عبادة الله على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أيها الإخوة، أمر أكدناه قبل أيام نؤكده الآن لأهميته، أن أصحاب البدع غالبا وجلهم وأكثرهم نواياهم حسنة ومقاصدهم طيبة، وهم مؤمنون بالله، مؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤمنون بوعد الله وبوعيده، ويحبون الجنة ويريدون طريقها، ويكرهون النار ويحذرون طريقها، ونواياهم حسنة ومقاصدهم شريفة، ولكن هذا كله وحده لا يكفي. مجرد نيتك، عن مجرد أن تكون نيتك طيبة وأن يكون مقصدك شريفا، هذا وحده لا يكفي، بل لابد أيضا أن يكون طريقك صحيحا. إذا لابد من الإخلاص وحسن المقصد وشرفه، ولابد معه من حسن المتابعة وصحة المتابعة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الأمرين، مخلصين له الدين حنفاء. ما معنى حنفاء؟ يعني على الجادة، مع الإخلاص الحنيفية، والحنيفية هي الاتباع، كما قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. إذن الحنيفية اتباع، الحنيفية اتباع. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. إذن الحنيفية أسوة، والأسوة يعني الاقتداء، والاقتداء يعني الاتباع، والاتباع يعني عدم الخروج عن الجادة. إذن مع الإخلاص لابد من المتابعة. إذن هذا هو معنى حينما نقول إن من أصول الشهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع، ألا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا حينما تفكر في أنواع البدع تلاحظ أنها خارجة عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخروج متفاوت هذا الخروج متفاوت، ما هو قريب من الجادة وما هو بعيد، وكلما ابتعد كان شأنه أشد وأعظم. وقد يكون في البدع ما يخرج من الملة ويخرج من دائرة الإسلام بالكلية، وقد يكون منه ما هو أقل من ذلك، لكنه ما دام خرج عن الجادة فهو بدعة. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يعبد الله إلا بما شرع. قال وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. الصلاة هي عماد الدين، وهي أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأيضا سبق الكلام عليها قريبا في الحديثين المشار إليهما. وهي أهم أمور الإسلام بعد الشهادتين، وهي لها من الخصائص والمزايا ما ليس لغيرها من فرائض الإسلام، فهي أول ما فرض من الأحكام. فرضت في مكة، بينما سائر الأحكام فرضت في المدينة، وما ذلك إلا لاشتمالها على العبادة الحقة لله عز وجل. ومن خصائصها أن الله عز وجل تولى فرضيتها بنفسه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من غير واسطة، وإنما حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج به إلى السماء فرضت عليه الصلوات الخمس. ومن خصائصها أنها لا تسقط عن المسلم المكلف، سواء كان مريضا أو كان صحيحا أو كان غنيا أو كان فقيرا أو كان مسافرا أو كان مقيما، كان ذكرا أو كان أنثى، بل حتى ولو فقد بعض شروطها أو حتى كل شروطها لا بد أن يأتي بها، حتى ولو كان غير متطهر غير مستقبل قبلة عريانا لا بد أن يصلي، ولو كان في مسايفة الأعداء في حال الحرب لا بد أن يصلي، وهذا لا يوجد في غيره من الفرائض. غيره من الفرائض هناك فسحة في أن تؤدى فيما بعد إذا عدمت الاستطاعة. إذن الصلاة لا تسقط بحال ما دام أن التكليف قائم، فما دام أن عقل المسلم المكلف معه إذن لا تسقط، حتى ولو كان على فراش المرض، ولو كان غير مستقبل قبلة، ولو كان عادما للماء والتراب، ولو كان غير قادر على القيام ولا قادر على القعود ولا قادر على أي حركة، ما دام أن العقل موجود فيصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فيومئ إيماء، لا تسقط بحال. بل حتى إنه في صلاة الخوف يصلي على أي اتجاه، ويصلي من غير طمأنينة، ويصلي من غير، إما يدل على أهمية الأمر، على غير قبلة، ويتحرك يمين وشمال ويقاتل ومع ذلك يصلي. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلي على الدابة، صلي على الطائرة، صلي على قدميك، تركض تجري كما هو مبين مفصل في كتب الأحكام. وفيه إشارات في كتاب الله لهذا، كما في فإن خفتم فرجالنا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا أسلحتهم وليأخذوا حذرهم أسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيعملون عليكم ملة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم. والإنسان في الصلاة. ثم قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. لكن في حال الخوف لابد من الصلاة، في حال الختان لابد من الصلاة، حتى لو كان الإنسان يلحقه عد أو يلحقه سبع يصلي ولو كان يجري. إذا لم يغلب على ظنه أنه يجد مكانا آمنا قبل خروج الوقت، فلا يجوز الإنسان أن يتعمد تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها، يصلي ولو كان عادما لبعض شروطها كما ذكرنا. لا تسقط الصلاة إلا عن الحائض والنفساء، الحائض والنفساء التي خفف عنها في أمر الصلاة، الحائض والنفساء خفف عنهما في أمر الصلاة فتسقط عنهما أيضا من غير قضاء، تسقط عنهما من غير قضاء، فالحائض والنفساء لا تصليان ولو صليتا ما صح. وإيتاء الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، ويشين أن نستمر في خصائص الصلاة وقد يكون تذكر بها أمرا طيبا. من خصائص الصلاة أيضا أنها أول ما يحاسب عليه العبد، أول ما يحاسب عليه العبد، فإن وجدت تامة نظر في سائر العمل، وإلا لفت كما يلف الثوب الخلق ثم رميت في وجه صاحبها ثم سحبها على وجهه في النار، نسأل الله السلامة. والمحافظة على الصلاة من أظهر علامات أهل الإيمان، والتكاسل فيها من أظهر علامات أهل النفاق. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. وهي التي أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نعلم عليها صبياننا وهم صغار، مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، بينما الفرائض الأخرى لم يأتي فيها مثل هذا. وإن كان التدريب عموما على شعائر الإسلام أمر مطلوب، ولكن الصلاة تتميز بأنها هي التي يبادر المسلم لأن يربي أبناءه وبناته ومن تحت يده عليها. مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر لأهميتها، فلا يتساهل فيها أولياء الأمور، لأن من نشأ على الصلاة وأدائها وحبها فإنه غالبا ما يحفظ عليه دينه، ولهذا من ضيعها فهو لما سواها أضيع، من ضيعها فهو لما سواها أضيع. ولهذا أنت حينما تلاحظ المسلمين فعلا، وحينما تلاحظ الانحراف في المسلمين، فإنك تلاحظ انحرافهم ظاهرا في الصلاة. يأتون يحجون ويصومون ويسألون عن كثير أمور الدين، ولكن ومع هذا لا ترى عليهم مسحة التمسك، لأنهم مفرطون في الصلاة. بينما من حافظ على الصلاة على وجهها فإنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن ضيعها فهو لما سواها أضيع. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. الزكاة هي قرينة الصلاة في كتاب الله، ولا تكاد تذكر الصلاة إلا وتذكر معها الزكاة. والزكاة اختلف في فرضيتها، فقيل إنها فرضت في مكة وقيل في المدينة، ولكن ذكرها جاء في آيات مكية، ذكرها جاء في آيات مكية بلفظ الزكاة وبلفظ أمور أخرى فيما يتعلق بحق المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ولا يحض ولا تحاضون على طعام المسكين. ما سلككم في السقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وجاء لفظ الزكاة في آيات مكية كقوله تعالى والذين هم للزكاة فاعلون في سورة المؤمنون، وفي سورة أيضا النمل يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وكذلك في سورة فصلت وفي غيرها من السور ذكر لفظ الزكاة وهي آيات مكية. ولعله يأتي مقام قريب نتكلم فيه عن شيء من تفاصيل أحكام الزكاة إن شاء الله. والمقصود هنا أن الزكاة هي قرينة الصلاة، وأيضا المقاتل عليها كالمقاتل على الصلاة كما في هذا الحديث، وكما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن هذا يدل على أن الزكاة قرينة الصلاة، ولهذا هذا الحديث استدل به أبو بكر رضي الله عنه حينما منع قوم الزكاة في أول خلافته، فقال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإنها قارنتها في كتاب الله. قال له عمر كيف تقاتلهم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، فكيف تقاتل؟ استدل نفس الحديث، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام. فاستدل أمر بالجزء له من الحديث، ولكن استدرك أبو بكر رضي الله عنه فقال إلا بحقها، فما هو حقها؟ حقها أن يدوها كما كانت تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. إذن هذا الحديث يدل على مشروعية المقاتلة لمن أخل بهذا، من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يقم الصلاة ويؤتي الزكاة فإنه يقاتل. لكن يكاد يتفق العلماء في الجملة على أن القتال في أصله هو لمن لم يأتي بالشهادتين، أما الصلاة والزكاة فهي تابعة للشهادتين كفرائض الإسلام، إلا لو تمالأ أهل بلد على تركها فإنهم يقاتلون. لو اتفق أهل بلد من بلاد الإسلام على ترك صلاة أو زكاة أو حتى على بعض شعائر الإسلام الظاهرة كالأذان فإنهم يقاتلون، وقتالهم هذا قد لا يعني كفرهم في جميع الأحوال، لكن لا شك أن من جحد وجوب الصلاة فإنه كافر بالإجماع، ومن جحد وجوب الزكاة وفرضيتها فإنه كافر بالإجماع. لكن احيانا قد يتركها التهاون وكسرا، فاذا تركتها طائفة وامتنعت عنها واعتصمت بقوة او تمنع فان الامام يقاتلهم بعد ان ينذرهم ويستتيبوا منح ذلك من الامور المقدمات والمناهدات. فالمقاتلة في اصلها لمن لم يأتي بالشهادتين وانكرهما، لأن من أتى بالشهادتين فهو مسلم حكما، هذا لا يكاد يختلف فيه أحد من المسلمين، أن من أتى بالشهادتين فإنه مسلم حكما. فإذا أتى بالشهادتين انبنى عليه أن يلتزم بمقتضاهما، ومقتضى الشهادتين قطعا هو الإتيان بفرائض الإسلام الأخرى من صلاة وزكاة وصيام وحج وسائر أمور الإسلام، وترك المحرمات كذلك من الزنا والربا والخمر وكل ما نهى الإسلام عنه، فإن هذه من مقتضيات الشهادتين. فالمقاتلة في حقيقتها هي لمن
لم يأتي بالشهادتين أو أنكرهما أو أنكرهما بعدما أتى بهما، فإن هذا تكون ردة نسأل الله السلامة. فإذا ومعلوم أنه طبعا يسبق المقاتل أمور أخرى ومعاهدات، لأن مثل هذه الأحاديث لا تؤخذ منفردة وإنما تؤخذ مضمومة إلى أحاديث أخرى وإلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى نصوص كتاب الله عز وجل. فإن المقاتلات يسبقها أمور كثيرة، ومن أهمها الدعوة، ومن أهمها الاستتابة، ومن أهمها المناقشة والمجادلة. قد يكون عنده شبهة، قد يكون عنده شيء، فليس المقصود هو المبادرة بالمقاتلة بمجرد أن ينسب إلى فلان أنه أو إلى طائفة أو إلى أمة أو إلى فئة أنها أنكرت الشهادتين، لإنما يسبق ذلك لا شك بلاغ، ويسبق ذلك إنذار، ويسبق ذلك مجادلة كذلك أيضا، ويسبق ذلك محاكمة، وقد يكون ببعث مجادلين، ببعث علماء، ببعث دعاء ونحو ذلك. فإن هذه كل أمور ممهدات ومقدمات لا بد من سلوكها من أجل هذا. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن